تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 22
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته للثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التعبئة الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة.
Thank you.
عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، الذي استخدم أساليب عديدة ومن بينها الإرعاب والتهديد لإبعاد معارضيه. أجبر رضا خان مجلس الشورى على خلع الملك أحمد شاه آخر ملوك القاجار من العرش، ثم وبعد إنشاء مجلس تأسيسي تم تنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران في عام 1925، وكان الإمام قد بلغ من العمر نحو 30 عاما خلال هذه الأحداث والمنعطفات التي شهدتها إيران آنذاك. وإليكم تتمة الأحداث.
سيد روح الله، هل أتممت مطالعتك؟
نعم، هل تريدني بشأن معين؟
أردت أن أحدثك قليلا عن برامج دروسك في الحوزة، وأردت التأكيد على ضرورة حضور دروس أساتذة أفئاذ في جميع العلوم والمعارف الدينية، وفي المستقبل سيسألون العالم عن أساتذته الذين تلقى منهم، وإجازة الاجتهاد لا تصدر إلا من الأساتذة بعد معايشة طويلة مع طالب العلم.
وبناء على ما ذكرتموه يا أخي سيد مرتضى، ذهبت أولا إلى سلطان آباد، ثم جئت إلى قم تبعا لهجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إليها.
يا روح الله، الأوضاع السياسية في البلاد تتطلب أن تخرج الحوزة علماء دين من الطراز الأول، وأنا أحب أن تكون أحد هؤلاء في المستقبل.
لا أعرف ماذا أقول، ولكني حرصت طوال السنوات الأخيرة على حضور جميع الدروس الضرورية من علوم نقلية أو عقلية، وفي مجال الفقه والأصول والفلسفة والعرفان وحتى الرياضيات، كما حرصت على تدريس بعض المناهج الحوزوية والتباحث حولها مع أساتذة آخرين، وفي الآونة الأخيرة قمت بتدريس الفلسفة.
أحسنت، هذا ما أردت التأكد منه، خاصة بالنظر إلى أوضاع البلاد بعد تسلط رضا خان على مقاليد الأمور.
ماذا حصل سيد مرتضى؟ ما هو سبب القلق الذي يعتريك؟
الكلام يطول يا سيد روح الله. رضا خان وبعد أن اطمأن من جلوسه على العرش الملكي لا يرى خطرا أو تهديدا يمنعه من أن ينفذ سائر مخططاته، أما المعارضون وهم قلة، فإما فرض عليهم إقامة جبرية أو نفاهم من البلاد أو اشترى ذممهم بالمال، وحاول مرتين أن يسجن السيد حسن المدرس ولم تنجح محاولته، فنفاه إلى منطقة نائية من البلاد فما هي خطوته التالية يا ترى؟
خطوته التالية يا سيد مرتضى برأيي هي تدمير الحوزة الدينية.
هناك عدة أطراف تريد تدمير الحوزة، ولكن الهدف الأساس لرضا خان هو منع ظهور عالم دين على غرار السيد المدرس. صحيح أن رضا خان أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه تلقى درسا مهما من السيد المدرس.
رضا خان منع طلبة العلوم الدينية من العمل في جهاز القضاء، وأسس وزارة العدل لتحل مكان القضاء القديم. ومن يعمل في الجهاز الجديد فعليه ألا يكون مرتديا ملابس علمائية تقليدية، حتى وإن كان ممن تلقى العلوم الدينية في الحوزة.
نعم، أيضا أبعد كل علماء الدين من مؤسسات الثقافة والأوقاف، وأجبرهم على أن يقبعوا في بيوتهم أو ينزعوا ملابسهم التقليدية. ولذلك وصيتي لجميع الطلاب وإليك بشكل خاص يا روح الله هو أن تواصل تلقي العلوم الدينية وتدريسها بعزم راسخ.
نعم يا أخي، كان عدد طلاب العلوم الدينية أكثر من 6000 طالب قبل أن ينصب رضا خان ملكا، أما اليوم فقد تقلص هذا العدد إلى النصف، وعددهم يقل باستمرار. هذا ما أخبرنا به سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري.
رضا خان أنشأ أيضا مؤسسات أكاديمية ومعاهد تعليمية تحل محل الحوزات الدينية في مجال العلوم المختلفة، وقد نجح نسبيا في ذلك أيضا.
والأسوأ من ذلك كله ومنع ارتداء الملابس التقليدية لعلماء الدين. إذا تمت المصادقة على القانون الخاص بتوحيد ملابس الرجال في مجلس الشورى.
يا روح الله، رضا خان يعد لمخططات كثيرة في البلاد، يرغب كثيرا في أن يسلب الدين والالتزام الديني من الناس، ونزع الحجاب عن النساء في الشوارع والأسواق.
أنا وضعت همي الأساسي في شيئين، أحدهما أن أدرس بعمق حتى أصبح عالما مطلعا بشتى العلوم الدينية الضرورية للمجتمع، والآخر يا سيد مرتضى هو أن أربي طلابا شجعان كالسيد المدرس، لكي لا نسمح بنسيان القيم التي حملها ودافع عنها هذا الرجل الكبير، أو أن تمحى إنجازاته.
سيد روح الله، يا
نعم.
سيد روح الله.
نعم، ميرزا محمد حسين، ماذا حصل لك؟ ماذا تريد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ادخل إلى الغرفة، تفضل. تناول الشاي ونتحدث معا.
شكرا يا الله.
تفضل.
اليوم أراك مبتهجا وفرحا، هل هناك خبر جديد؟
هل ينبغي أن يكون هناك خبر جديد لنشعر بالسرور والفرح والابتهاج؟
كلا كلا، ولكن أنت لا تظهر فرحك هكذا من دون سبب، تتصرف بجدية في الغالب، ومنذ فترة صرت حتى لا تدخل في نقاشات حول شؤون الحوزة الدينية أيضا. قلت ذلك حتى تعرف لماذا أنا أبحث عن الخبر المهم.
هل وضعت كل هذه المقدمات يا ميرزا لتسمع الخبر الجديد؟
نعم، الآن أفصح عن سبب فرحك، السبب الذي أدخل عليك السرور والابتهاج.
إذن اسمع جيدا. البارحة توفقني الله عز وجل لإتمام شرح دعاء السحر. هذا الكتاب لن يكون كتابا في المعرفة الإلهية فقط، وإنما سعيت أن يكون كتابا مفيدا للحياة أيضا.
جميل.
وبحوثه المتخصصة لم تقلل من فوائده العملية لعموم القراء. إذا قرئ هذا الكتاب بإمعان سيكون مفيدا جدا على الصعيدين الروح والأخلاق.
رأيتك طول الليل وأنت تكتب الكتاب، وقد التفت إلى أنك لم تكن تكتب في الواقع، وإنما كنت تعيش مضمونة.
أتمنى ذلك من الله تعالى.
بركت يا روح الله.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيوداً على نشاط علماء الدين باعتبارهم يشكلون مؤسسة ذات تأثير في المجالين الديني والثقافي، وشرع في عام 1928 عبر مجلس الشورى آنذاك قانوناً لتوحيد ملابس الرجال الإيرانيين داخل البلاد، كما منع علماء الدين من إدارة أجهزة القضاء والتعليم والثقافة، ووظف علماء دين بعد نزع ملابسهم العلمائية التقليدية في الدوائر الحكومية، وقام بنفي أو فرض الإقامة الجبرية على العلماء الذين لا يلتزمون بهذه القوانين.
أنا لن أخضع للامتحان في وزارة التعليم. ماذا يعني أن يضع هذه القيود على طلبة العلوم الدينية؟ هذا الإجراء يهدف إلى إضعاف مكانة الحوزة الدينية، فالناس يميزون عالم الدين الكفوء بشكل عملي عندما يؤمهم لصلاة الجماعة ويعمل على صيانة المجتمع فكريا وروحيا في إطار الدين.
نعم. ميرزا لا تكن ساذجا، هم وضعوا هذا الإجراء لكي لا تقيم أنت الجماعة ولا تحفظ الناس حول محور الدين. اليوم يريدون التشكيك بعلمية الطلبة، وغدا يبعدونهم عن الناس بذرائع أخرى.
نعم.
لكي لا نختلط بالناس بملابسنا العلمائية التقليدية.
فليخسأوا. وهل نحن ميتون لكي ندعهم يفعلون ذلك بنا؟ إذا لم نذهب جميعنا إلى وزارة التعليم فماذا يستطيعون فعله؟ يكفي أن يصدر العلماء الكبار والمراجع إعلانا بهذا الشأن.
نعم.
جعلوا الأبناء يقفون في وجه آبائهم الذين يرغبون إرسالهم إلى الحوزات الدينية.
هذه القضية تحتاج إلى معالجة سريعة وعاجلة، يجب أن نرفع شكاوانا إلى علماء الدين والمراجع.
سمعت أن الشيخ الحائري لا يريد أن يتدخل في هذه القضية.
هذا صحيح.
ويقول إنه لا ضير على طلبة العلوم الدينية تقديم اختبار في وزارة التعليم ما داموا مطلعين بالعلوم التي يتلقونها من الحوزة.
ها قد جاء الشيخ فيض القمي والسيد روح الله لنسألهما عن رأيهما في هذه القضية. سماحة الشيخ فيض القمي، ما هو رأيك في تعريض طلبة العلوم الدينية للامتحان في وزارة التعليم؟
ماذا أقول؟ مراجع الدين لم يعترضوا على الامتحان مبدئيا، ويقولون إن الامتحان قد يكون مفيدا إذا استطاع أن يميز الطلاب الأكفاء عن غيرهم.
هذا في الظاهر، ولكن هؤلاء هدفهم هو شيء آخر. يا سيد روح الله، نعم. أنت قل أنت شيئا.
بحسب الظاهر يا ميرزا، لا إشكال على الامتحان بحد ذاته، وعلى الطلبة أن يكونوا مستعدين دائما لذلك. ولكن أقول لسماحة الشيخ فيض القمي إنهم يخافون من عالم الدين الكفوء والصالح، لا يخافون من عالم سيء السلوك، لأنه سيسبب بسلوكه هذا نفور الناس من الدين. هؤلاء يخافون أشخاصا كالسيد حسن المدرس، وهذا هو جوهر القضية. أحسنت.
يا سيد روح الله، تحدثت عدة مرات مع الميرزا محمد الثقفي حول كريمته. لا شك أن ميرزا محمد موافق على هذا الزواج انطلاقا من معرفته بك وبشخصيتك، ولكن كريمته لم تعطي جوابها بعد. يقول الميرزا إن ابنته تعيش أساسا مع جدتها في طهران، لم ترفض ولكنها لم تعلن قبولها بعد.
سيد أحمد.
نعم يا سيد روح الله.
البنت ترعرعت في أجواء فيها قدر كبير من الترفيه والراحة، وقد لا تستطيع العيش مع الظروف التي يعيشها طلاب العلوم الدينية.
ربما
أنت سعيت في الأمر لفترة شهرين، وهذا يكفي. لننتظر فقط الرد النهائي ونرى ماذا يقسم الله لنا في ذلك.
أنا سألتقي الميرزا محمد الثقفي في حرم السيدة فاطمة وأثناء الدرس، وسأسأله هذه المرة بشكل غير مباشر عن رد كريمته إزاء الموضوع. إن شاء الله ستكون قسمة صالحة.
يا سيد أحمد.
نعم.
قد يكون الميرزا محرجا من الجواب أو الرد، ولا نريد أن نحرجه أكثر من هذا.
طيب، لنتابع القضية إلا أن يستدعي ظرف آخر لسؤاله مجددا.
طيب، أنا الآن لدي جلسة بحثية في المسجد الشمالي من حرم السيدة فاطمة المعصومة.
على بركة.
لا أريد أن أبقي الطلاب منتظرين هناك، ولكن إذا أحببتم أن أرافقكم حتى أبواب الحرم فهلم معي.
أنا ذاهب لزيارة السيدة فاطمة سلام الله عليها. أنت توفق والحمد لله لزيارتها كل يوم قبل أن تبدأ درسك، أليس كذلك؟
لحسن الحظ أقيم درسي في المسجد الشمالي للحرم، وأذهب مبكرا ليوفقني الله لزيارة قبله.
الحمد لله.
عزيزتي، عندما تجمعين مائدة الإفطار تعالي هنا لأتكلم معك قليلا.
ماذا تريدين يا جدتي؟ فمن الضروري أن أكمل أعمالي في غرفتي.
تعالي يا خديجة، لن آخذ من وقتك كثيرا، إنه أمر مهم يجب أن نتحدث فيه.
جدتي العزيزة، منذ الليلة الماضية لم أرتب غرفتي.
أعمال البيت لا تنتهي أبدا يا خديجة، اجلسي هنا.
تفضلي جدتي، قولي ماذا تريدين.
قال أبوك إن السيد أحمد اللواساني سأله مرة أخرى عن رأيك في الزواج من السيد روح الله، وقد امتدعه أبوك وقال إنه شاب فاضل ويحظى بمستوى علمي واسع، لكن عليك أنت أن تقرري.
جدتي العزيزة، قبل عدة ليال رأيت رؤيا في المنام وأردت أن أذكرها لك في وقتها، لكن ما دمت سألت عن الموضوع لا بأس أن أذكرها لك الآن.
طيب يا عزيزتي خديجة، قولي.
قولي ماذا رأيت. رأيت في المنام كأنني في بيتنا في قم، وقد تم تجهيزه لمراسم الزواج، ومن هناك ألقيت نظرة على الغرفة المخصصة للرجال. كان ثلاثة أشخاص بوجوه ملؤها النور جالسين هناك، فسألت عنهم امرأة عجوزا كانت جالسة بجواري، فقالت إن الذي يلبس العمامة السوداء هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يلبس اللباس الأخضر هو الإمام علي عليه السلام، والشاب الذي يضع العمامة السوداء هو الإمام الحسين عليه السلام. فأفقت من منامي فجأة يا جدتي.
هذا يدل على أن من تقدم لخطبتك سيد من السادات الحقيقيين يا خديجة، وهذا هو تقديرك يا عزيزتي خديجة.
نعم يا جدتي.
هناك قطعة من الحلوى في ذلك الكأس، ناوليني إياه.
تفضلي يا جدتي، تفضلي.
سأرسل هذه القطعة من الحلوى إلى والدك لأعلمه بقبولك. مبارك عليك هذا الزواج إن شاء الله، مبارك عليك هذا الزواج.
شكرا لك يا جدتي، شكرا.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعالياتهم في حوزة قم عبر حضورهم الدروس وإقامة جلسات تدريس طلبة العلوم الدينية. ولما بلغ 30 سنة خطب السيد روح الله ابنة الميرزا محمد الثقفي أحد علماء الدين في قم المقدسة، وذلك بوساطة من السيد أحمد اللواساني. وبعد 2 شهر من التفكير وافقت السيدة خديجة الثقفي على زواجها من السيد روح الله بتأثير من الرؤية التي رأتها في المنام، والتي جرى الحديث عنها خلال المسلسل. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
بر سر گلها کشیدی دست نوازشگر تو، حتی تو لحظه نماز بخشیدی انگشتر تو.
خالی کوچه های شب پر از تنین گام تو،
پنجره های منتظر در اشتیاق نام تو، خورشیدی و میشه گرفت تو هر کجا نشونی تو، مبادا از من بگیری سایه مهربونی تو.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه،
وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه، علیون حبه جنه قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. بر سر گلها کشیدی دست نوازشگر تو، حتی تو لحظه نماز بخشیدی انگشتر تو،
خانی کوچه های شب پر از تنین گام تو،
پنجره های منتظر در اشتیاق نام تو، خورشیدی و میشه گرفت تو هر کجا نشونی تو، مبادا از من بگیری سایه مهربونی تو، مبادا از من بگیری سایه مهربونی تو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. ما معنى هذا الكلام؟ الله تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين له درجات ثلاث: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين هو أن يعلم الإنسان بالشيء عن طريق إحساسه بأثره. إذا أحس الإنسان بالدخان علم بالنار، هذا يسمى علم اليقين. وعين اليقين هو أن يعلم بالشيء نتيجة لرؤيته والإحساس به مباشرة، كأن يرى النار أمام عينيه، هذا يسمى بعين اليقين. القرآن الكريم أشار إلى هاتين الدرجتين بقوله: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الدرجة الثالثة أن ينصهر الإنسان بالشيء، فيسمى بحق اليقين، بأن يقع في النار ويتحول جسمه إلى قطعة من النار، حينئذ يصبح يقينه بالنار حق اليقين، أعلى درجات اليقين. قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم إنه لحق اليقين. إذن حق اليقين هو أعلى مرتبة من مراتب اليقين. الإنسان في هذه الدنيا يعبد الله تبارك وتعالى انطلاقا من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى درجة حق اليقين، بأن يتعرف على الله من خلال نفسه، بأن يتعرف على الله من خلال الآيات، من خلال المخلوقات. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن الإنسان يمكن أن يصل في عبادته إلى الله إلى درجة علم اليقين ودرجة عين اليقين من خلال التعرف على الله بمخلوقاته وآثاره، لكنه لا يمكن أن يصل إلى درجة حق اليقين إذا كان إنسانا عاديا. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا محفوف بالغطاء. الغطاء ما هو؟ هو الجسم. الجسم غطاء، الجسم متقيد بقيدين، قيد الزمان وقيد المكان. فلا يستطيع الإنسان ما دام متصلا بالجسم أن يتحرر من المكان، لا يمكنه أن يرى ما وراء المكان الذي هو فيه، ولا يمكن أن يتحرر من الزمان، يعني لا يمكن أن يرى ويبصر ما وراء الساعة التي هو فيها. إذن الإنسان ما دام مادة وجسما فهو مقيد بالزمان والمكان، فلا يبصر ولا يرى ما وراءهما، وبالتالي فهو يعيش في غطاء ولا يمكن أن يتحرر من هذا الغطاء بأن يرى ما وراء المادة وما وراء الزمان وما وراء المكان إلا بالموت. القرآن الكريم يقول: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، يعني قبضنا روحك، فبصرك اليوم حديد. إذا تخلص الإنسان من الجسم المادي وانطلق بوسيلة الموت إلى العالم الآخر، تحرر من الغطاء، تحرر من الزمان والمكان، فصار يبصر ما وراء الزمان والمكان، صار يبصر عالم الملكوت. كان يعيش في عالم الملك وهو عالم المادة، الآن صار يبصر عالم الملكوت وهو عالم الأرواح والأشباح والعقول والملائكة. إذن هناك عالم ملك وهو عالم المادة، وعالم ملكوت وهو عالم ما وراء المادة. الإنسان إذا أبصر عالم الملكوت صار يقينه بالله أعلى درجات اليقين، وهي درجة حق اليقين. فلا يمكن أن يحصل الإنسان على هذه الدرجة إلا بعد كشف الغطاء، إلا بعد الموت. هذا هو الإنسان العادي. أما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني أنا في هذه الحياة إن كشف لي عالم الملكوت وأنا جسم ومادة، تحررت من عالم الملك وهو عالم المادة، وانطلقت إلى عالم الملكوت وأنا أعيش في هذه الحياة، فلو كشف لي الغطاء بأن قبضت روحي وتحررت من الجسم والمادة لن يتغير ولن يزداد يقيني، لأني وصلت إلى أعلى درجات اليقين وأنا في هذه الحياة، لأنه انكشف لي عالم الملكوت الذي انكشف لإبراهيم عليه السلام، كما في قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي لكي يصل إلى درجة حق اليقين. أنا أيضا، الإمام أمير المؤمنين يقول، وصلت إلى درجة حق اليقين لأنه انكشف لي عالم الملكوت، فلا أزداد يقينا بالموت. ولذلك كان يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. ولذلك كان يعبد الله في اليوم والليل 1000 ركعة، لأنه لا يبصر غير الله تبارك وتعالى. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يقول: ركعة لي في دنياكم أبصر فيها ربي وألتقي فيها بربي أحب إلي من الجنة وما فيها. إذن هناك درجات لليقين، ويصل الإنسان العادي إلى درجة عين اليقين، ويصل بعد الموت إلى درجة حق اليقين. والإمام أمير المؤمنين وسائر أولياء الله وصلوا إلى هذه الدرجة وهم أحياء، لذلك كان يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لأنه وصل إلى أعلى درجات اليقين التي قال عنها تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك نحن نقرأ في زيارة الإمام الحسين عليه السلام: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من ذوي حق اليقين، وأن نصل إلى الله تبارك وتعالى عبر انكشاف معالمه اللاهوتية لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي أن زرارة والفضيل قال: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ قال: يعني كتابا مفروضا. يجب على المصلي أن يختار موضعا للصلاة يتاح له فيه أن يؤدي صلاته بكل واجباتها وهو مستقر، أي أن لا يكون مضطربا كالذي يميل يمنة تارة ويسرة تارة أخرى. فإذا لم يكن الموضع كذلك فلا يصلى فيه، كالموضع المائج والمضطرب الذي يميل بالإنسان إلى هذا الجانب وذاك. ومثاله الطائرة حال الطيران، والسيارة أو السفينة أو القطار، أو على ظهر الدابة حال السير. إذا استدعى ذلك اضطراب المصلي وتمائله أو عدم الاتجاه إلى القبلة فلا تصح الصلاة منه في هذه الحالات لعدم الاستقرار. وأما إذا كان بإمكان الإنسان أن يؤدي الصلاة في هذه الأماكن بكامل أجزائها وشرائطها مستقرا ومستقبلا للقبلة على الوجه المطلوب، فلا مانع من أن يصلي في تلك الأماكن. وإذا ركب شخص قطارا أو طائرة قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقتها ولم يكن يتمكن من الصلاة بصورة مستقرة وكاملة في ذلك المكان، وجب عليه تأجيل الصلاة إلى حين وقوف القطار أو الطائرة إذا كان في الوقت متسع، ولا تصير صلاته قضاء بسبب التأخير. وأما إذا كانت الطائرة أو القطار لا يتوقفان إلا بعد انتهاء الوقت، وجب على المسافر أداء الصلاة وهو راكب مع مراعاة الاستقبال بقدر الإمكان، بأن يستقبل القبلة حين يكبر تكبيرة الإحرام، ويتحرك نحو القبلة كلما غيرت الطائرة أو القطار اتجاه السفرة. وإذا لم يتيسر له الحفاظ على القبلة فليحاول استقبالها عند تكبيرة الإحرام على الأقل إن أمكن، وإلا سقط وجوب الاستقبال. وإذا كان المسافر في سيارة ويمكنه أن يطلب من صاحب السيارة التوقف ريثما يصلي، فلا يسوغ له أن يكتفي بالصلاة التي لا استقبال فيها ولا استقرار. وهذا كله بالنسبة إلى صلاة الفريضة، وأما صلاة النافلة فيسوغ للإنسان أن يصليها وهو مسافر في قطار أو سيارة أو غيرها، ولا يطالب بالاستقرار والاستقبال. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بحضراتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء ومع هذا الموضوع الشيق، المرأة العلوية مواصفاتها وأدوارها. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تليجرام @arabicradio.ir. أحبتي، قالوا المرأة نصف المجتمع، وكانوا ينظرون إلى الجنس حيث قسموا المجتمع إلى رجال ونساء وإلى ذكور وإناث، فوصلوا إلى هذه النتيجة البديهية. ولكن هذا النصف هو الضعيف المقهور المظلوم في التاريخ البشري منذ أول امرأة فيه، أمنا حواء، حتى جاء الإسلام العظيم وأنصف المرأة من الرجل الظالم لها والمغتصب لحقوقها والدافن لها إما في خيمته أو في تراب الأرض، حيث كان العرب يئدون البنات ويتركون البنين في عادة من أسوأ عادات العرب في الجاهلية. جاء الإسلام العظيم إلى العرب وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منهم، وعاش معهم 40 عاما وتزوج ورزقه الله البنين والبنات. فكان يعرف كل عاداتهم ويراها بأم العين ويعاني منها، لا سيما تلك العادات التي يمارسها الطغاة في ظلم الضعفاء من النساء والعبيد والفقراء. فلم يكن للمرأة حق العيش إلا إذا أحس أهلها بأنها تفيدهم وتساعدهم، كما كان يفعل فرعون في بني إسرائيل، حيث يقتل ذكورهم ويترك نساءهم لخدمته والأقباط في مصر. وإذا أردنا أن نعرف موقف الإمام علي عليه السلام من المرأة، علينا أن ننظر إلى تعامله مع أمه لأنها أصله، ثم تعامله مع أخته، ثم تعامله مع زوجته التي هي منه، وأخيرا تعامله مع ابنته التي هي فرعه. وبذلك نعرف موقف الإمام علي عليه السلام من المرأة. فنحن أيها الأفاضل لن نتحدث في هذه الدقائق المختصرة عن حقوق المرأة في الإسلام، بل إن شاء الله سنأخذ جانبا من أقوال وكلمات سيف الإسلام الخالد وبطله الأعلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فقط.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتك الأستاذة ولا حمود الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة ولا، السلام عليكم، وتفضلي وأحكي لنا عن نظرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام للمرأة. كيف كانت هي نظرة الإمام إلى المرأة وإلى دورها في المجتمع؟
لعلها نظرة علي عليه السلام للمرأة نظرة لم ترقى إليها نظرة أخرى على امتداد مسيرة الفكر الإنساني من عهد فلاسفة اليونان والرومان والفينيق والإغريق حتى يومنا هذا. عليا عليه السلام تفرد بالنظرة إلى المرأة من كل جوانبها الإنسانية كاملة. علي عليه السلام يرى أن النساء شقائق الرجال، إذن المرأة شقيقة الرجل، تسير سيره، تخطو خطوه، وتقف معه في مهب الأعاصير شقيقة له، لا تقل عنه شجاعة وإقداما وبأسا شديدا. المرأة كائن يستحق الاحترام بنظر علي بن أبي طالب، وكلمته أن النساء شقائق الرجال هي كلمة عميقة تختزن الكثير من الدلالات والمضامين التي تساوي بين المرأة والرجل في خضم الحياة، في خضم الوظيفة الإنسانية التي خلق الله لأجلها، المرأة والرجل معا. إذن في نظرة علي للمرأة لا تمييز عنده بين المرأة والرجل، كلاهما إنسان، كلاهما له حقوق وله وعليه واجبات، كلاهما في مهب العصير في الحياة كائن خلقه الله سبحانه وتعالى لكي يؤدي في الحياة وظيفة البناء، وظيفة الإبداع، وظيفة الإنتاج، لا لكي يكون على هامش الحياة منزويا منعزلا. لذلك كانت المرأة في حديث علي بن أبي طالب شقيقة الرجل. ثم تقول آخر لهذا العظيم، هو ليس عظيما بين العظماء، هو متفرد العظمة. ثم تقول آخر عندما يقول علي عليه السلام المرأة ريحانة وليست قهرمانة. إذن لننظر جميعا أين وضع علي المرأة، وضعها ريحانة بين الرياحين، وقلدها مهمة نشر العطر في الحياة ونشر الضوء والطيب ونشر كل قيمة إنسانية جميلة فريدة. نعم، من كانت الزهراء زوقرينته ومن كانت بنت محمد شريكة دربه ليس غريبا أن ينثر على قمم البلاغة والبيان كلماته القصيرة التي تختزن في دلالاتها.